وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقنا إياكم السداد والتوفيق والإخلاص، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ، وربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في قناه الرحمه. حضرتك بالنسبه لسؤالي هو اكثر من سؤال، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الاول سؤال، يعني ازاي اكون متاكده من حقيقه ايماني والتوحيد؟
نعم.
ان انا لو كيف اتاكد من حقيقه ايماني وتوحيدي؟ كيف اتاكد من حقيقه ايماني وتوحيدي واني لا اشرك بالله؟ لان دائما بتجيلي وساوس ان انا يعني ايماني مش صادق، او ان انا مش مؤمنه بربنا او الرسول، يعني بتجيلي وساوس ان الرسول لا الرسول مش حق، لكن انا يعني مش عارفه حضرتك، يعني حضرتك بتجاوبني.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، هل ممكن ان ربنا يكون يعطي الانسان، يعني لو ربنا كرم انسان وشرفه بان هو حفظ القران الكريم ومثبته، هل ممكن يكون دوت والانسان دوت يكون قلبه مش ثابت ومش محقق في الايمان، لكن ربنا يديله النعمه ديت؟ سؤال كمان حضرتك، في الحديث اللي هو اول ما انت صعد بهم النار اللي هو قارئ، ان هو قرأ القران، فازاي اتاكد ان انا قرأ القران وقرأه لغيره من هذا الحديث، يعني قرأوا للناس، فازاي اتاكد ان انا مش يعني ان انا مش من هؤلاء يعني؟
طيب حاضر، ربنا يبارك فيك. الاسئله كلها تكاد تكون بمعنى واحد، ربنا ثبتنا واياك على الحق. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل، وجزاكم الله خيرا جميعا في القناه. والله يعني نقدر المجهودات اللي بتبذلوها، وان شاء الله ربنا يتقبل منكم جميعا ونفتخر بكم والله يعني.
امين، ربنا يبارك فيكم.
ربنا يبارك في حضرتك. عندي بس ثلاث اسئله وثلاث رجاءات. السؤال الاول بالنسبه للاغاني القديمه، يقول البعض ان يعني منها ما لا يثير الغرائز للمغنيين القدامى، يعني يعني غير اللي احنا نراه الان في القنوات، فعايزه اعرف راي حضرتك في الموضوع ده. وبالنسبه للسؤال الثاني، بالنسبه لاصل تحريم الصور، هل يقصد بها اللي هي التماثيل والرسم وما شابه ذلك؟ لان التصوير اللي هو ايه زي المرايه كده، يعني انا واقفه قدام المرايه لا بزيد ولا بضيف حاجه لخلق الله يعني، فعايزه اعرف برضو الاصل تحريمها. السؤال الثالث، يعني شاهدت في قناه مغربيه يجلس بعض الاشخاص في مسجد ويقرؤون ويتلون القران بصوت واحد، القراءه يعني التي تتبعهم، فهل هذا من السنه ولا يخالف السنه وانه بدعه؟
طيب.
عندي الطلب الاول، ارجو حضرتك الدعاء لي بالزوج الصالح والهدايه لاهلي وتفريج الهم والكرب. بالنسبه للطلب الثاني، نفسي ان حضرتك ان شاء الله يعني في درس كده تلقيه في القاهره عندنا قريبا ان شاء الله، لان شتان بين ان انا نجلس امام التلفاز ونسمع حضرتك وان الذهاب الى المسجد طبعا لما فيه من خير وسنه، وليا بس والدي عايز يكلم حضرتك بعد اذن حضرتك.
نعم.
كلم يا بابا. يا بابا.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمه الله.
حضرتك طيب؟
اهلا وسهلا،
وربنا يديك الصحه ويبارك لك.
امين يا رب.
انا حضرتك كنت شغال في القصيم وكنت شغال في الدواجن الوطنيه، بس بعد ما حضرتك مشيت.
اهلا وسهلا.
وسيرتك يعني طيبه، مش انا اللي هقول،
الله يسترك،
ده التراب اللي هناك اللي بيقول.
اعزك الله، ربنا يرفع قدرك.
مش البشر بس،
ربنا يرفع قدرك
وربنا يبارك لك في حياتك وفي عافيتك وفي والدتك وفي اولادك وفي كل حاجه. والله احنا بس نتمنى بس الطلعه بس بتاعتك بنتمناها.
الله يسترك ويرفع قدرك،
وربنا يبارك لك في حياتك وفي عافيتك.
اعزك الله.
بس استحلفك بالله.
نعم.
ان انت تجاوب بنتي النهارده.
حاضر 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 حاضر، ربنا يبارك فيك، اسال الله ان يسترنا لكم في الدنيا والاخره. طيب استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
اي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اي شيخ محمد.
اي نعم اتفضلي.
والله يا شيخ انا فرحانه جدا ان انا بكلم حضرتك دلوقتي.
الله يستر.
والله ربنا يعزك والله يا شيخ.
آمين.
وربنا يرفع قدرك يا رب. اللهم امين.
امين
يا رب. بعد اذنك بس انا عندي عده اسئله يا شيخ ممكن اسال.
اه تفضلي.
اول حاجه يعني انا ما يعني انا بصلي ومعايا طفل صغير ودايما بيبقى قدامي كده فمش ما بعرفش احوش واعمل ايه مش عارف. طيب. يعني صلاتي كده فعلا صحيحه ولا غير صحيحه؟
حاضر.
وتاني حاجه ما يعني ايه اللي بيحلم بتعبان او حيه؟
نعم.
يعني ديت يعني الحلم ده تحقيق تفسير الحلم ده ايه؟
حاضر.
وتاني ومعلش يا شيخ بعد اذنك يعني ايه كيفيه الصلاه الصحيحه؟ يعني انا بصلي يعني في بعض المشايخ بتقول لك ايه ان ما ينفعش الصلاه يعني بصوره قصيره يعني مثلا زي يقول هو الله احد كده.
طيب نستقبل اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ محمد.
نعم.
ربنا يرفع قدرك يا رب ويعلي ايمانك يا رب.
امين واياك.
لو سمحت انا كان ليا بس سؤالين بس معلش يعني كنت عايزاهم في الحلقه ديت.
نعم.
انا دلوقتي ان شاء الله يعني مسافره الغردقه.
نعم.
فالعربيه ان شاء الله تتحرك الساعه 4 الفجر.
نعم.
فينفع اصلي الفجر يعني الساعه 2 قبل ما انزل اصلي قصر مثلا؟
طيب ساجيبك اليوم ان شاء الله. حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب.
امين يا رب.
حضرتك انا والدي كان توفى من فتره وكانت اختي الكبيره مرتبطه بيه جدا يعني. فحضرتك يعني هي قاعده بتسمعنا دلوقتي واحنا يعني في ظاهرتها ان هي مريضه جدا جدا والضغط عالي على طول عليها ويعني يعني مش يعني يعني تكاد تكون بتموت يعني. فانا عايزه يعني حضرتك تقول لها كلمه هي سامع حضرتك دلوقتي تحسها على الصبر يعني والايمان بالله.
حاضر.
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد.
اياك. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا مولانا؟
يا اهلا وسهلا.
بارك الله فيك وفي عمرك.
حياكم الله.
الله يصلح حالك يا مولانا.
اللهم امين يا رب.
ازيك يا رب؟ ربنا يبارك فيك.
اتفضل.
والله كنت بستفسر من حضرتك على شيء كده كنت سمعته على قناه الرحمه.
نعم.
الشيخ بيقول لا يجوز اخراج تبرعات من مال اليتامى. وكنت انا واخويا توفاه الله كده من 4 شهور فبنطلع يعني مثلا صدقات ثابته كده في حياه شهريه كده. هل يجوز ان انا اخرج منها؟
من
ولا ما
المال ده المال ده مال مين؟ مال يتامى؟
لا يعني شركه بيني وبينه، هو توفى وانا المسؤول عن اولاده وزوجته.
اه طيب جميل خلاص حاضر. حاضر. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا.
اشهد الله ان احبك في الله.
احبك الذي احببتني لاجله.
في موضوع يا شيخ محمد هو مش في الحلقه بس عايز حضرتك تتكلم عنه، انا من قريه اسمها ميد نمسيس تبع اجا.
اتفضل.
القريه دي فيها فندم مولدين، واحد لابو بكر محمد بن بكر الصديق والثاني الملك جرجس، والاثنين في شهر واحد.
نعم.
والمولد ده يا شيخ محمد بيحصل فيه حاجات اكتر من الساده البدوي وبيدعوا وضلالات يعني انا خايف على القريه دي والله مشفق عليها.
طيب حاضر حاضر.
يا ريت حضرتك.
حاضر. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
واياكم.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك فيك.
امين يا رب العالمين. ربنا يرزقنا واياك حسن الخاتمه اللهم امين.
امين.
عايز اسال سؤال بالنسبه لحسن الخاتمه يا شيخ محمد.
نعم.
لو في حد توفاه الله وفي الجنازه المطره مطرت، هل دي من بشريات؟ هل دي من علامات حسن الخاتمه؟
طيب حاضر.
ولا مالهاش علاقه بالموضوع؟
حاضر.
جزاك الله خيرا.
واياكم. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله عنا خير الجزاء يا شيخ على هذه القناة المباركة.
وإياكم.
جعلها في ميزان حسنات.
آمين يا رب.
وأكثر من أمثالك.
آمين يا رب.
لأننا في هذا الزمان زمان الفتنة بحاجة لأمثالك.
آمين الله.
ولا أريد أن أكثر من الحديث لأن كثرة الحديث تغير ذكر الله تفشي القلوب.
نعم.
وإحنا الحمد لله والشكر متابعة هذه القناة والفضل يرجع لكم. الحمد لله ان شاء الله مستمرين على ذكر الله
باذن الله. ربنا يجعلنا واياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
يا شيخ الفاضل عندي سؤالين اذا
نعم.
تسمح.
نعم تفضلي يا اختي.
ايه اريد اعرف كيف الاخلاص والنيه الصادقه لله سبحانه.
أريد أن أعرف.
إخلاص هي صادقة لله.
حاضر حاضر حاضر.
بعدين بالنسبة إلى الحديث الشريف اللي يعني بالنسبة لصلاة الفجر نصلي صلاة الفجر في جماعة بالنسبة للرجال. كانت يعني ذمة الله زي نصيب المرأة يعني في هذه صلاة الفجر.
طيب حاضر. جزاكم الله خيرا. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيه تفضلي.
أنا سمحت ممكن أشترك في الحديث.
تفضلي يا أختي.
الشيخ محمد حسن معي.
أي نعم.
لو سمحت أنا كنت عايزة بس أسأل كنت عايزة أكلم يعني أحكي لحضرتك على حلم أنا حلمت بحضرتك فيه إن حضرتك بتبيع لبن. وأنا يعني نفسي قوي إن أنا أطلع مهندسة وحلمت في الحلم إن هما في الحلم بينادوني بكلمة مهندسة بيقول له اسأل يعني حضرتك كنت واقف هنا في محل عندنا بيبيع لبن ف
نعم.
بيبيع لبن فأنا دخلت عليك وكان معايا ابن صاحب المحل فبسأله بقول له فدخلت بسأل حضرتك بقول لك هو أنا لو عملت عمرة أحرم من هنا ولا من هناك فأنت قلت لي مش هتفرق يعني تحرمي من هنا تحرمي من هناك مش هتفرق بعد كده دخلت ماما سألت حضرتك بتقول لحضرتك هو يعني سألت سؤال نرفز حضرتك بس حضرتك ما نرفزتش هو ظهر على وشك الغضب ووش حضرتك كان محمر بس حضرتك وانت واقف يعني ما كنتش لابس زي بتاع حضرتك كنت لابس بنطلون قصير وكنت لابس بنطلون قصير وتشيرت عادي يعني وانا دخلت سألت حضرتك السؤال ده وقبل ما اخش حضرتك بالظبط في واحد في محل يعني
قطع الخط. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
ايوه انا اكلم الشيخ محمد حسين.
اتفضل تفضل مع حضرتك. تفضل
شيخ محمد. والله انا احبك في الله.
احبك الذي احتري فيه.
والله انا سعيد جدا ان انا بكلم حضرتك. انا بس عندي سؤال واستفسار انا مش عارف يعني.
اتفضل.
هو انا ديلي انا في السعوديه دلوقتي انا عايش في القصيم. انا ديلي اكتر من سنه ونص قربت اكمل سنتين بشتغل في شركه بتبيع دخان.
نعم.
بشتغل في شركه بتبيع دخان سجاير يعني.
نعم.
فانا طبعا من الاول كنت مضطر حضرتك عارف الظروف في مصر شكلها ايه فانا اضطريت ان انا اقبل بالعمل ده مع ان راتبه مرتفع جدا يعني انا بتقاضى اجر كبير جدا عن عملي ده ومع ذلك الحمد لله رب العالمين لم ادخر اي شيء من هذا العمل يعني. فكل ما يعني كل فلوس بتجيني من العمل ده بنفقها في يعني ربنا سبحانه وتعالى اعلم فين يعني سواء على في اهلي او في ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى يعني.
طيب ماشي.
فهل انا دلوقتي عايز امشي من الشركه هم مش عايزين يمشوني.
طيب حاضر.
فانا اعمل ايه؟ هل انا ممكن اكذب عشان خاطر امشي منها؟
حاضر.
الف شكر لك.
الله يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخيرا لان الوقت ضيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد عامل ايه؟
بخير الله يسترك. اهلا وسهلا.
ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحسن عملك.
امين يا رب.
ربنا يبارك في عمرك ويحسن عملك. آمين. والله احنا بندعي لك بالستر على طول يا شيخ.
يا رب استرنا واياكم ستر جميل.
ربنا يستر كل ما نتج منك يا شيخ. يا رب ويجعل علمك كده مضيء في كل الدنيا.
اللهم امين يا رب.
واجعلك تتمتع بعملك في الاخره يا رب.
امين يا رب يا رب.
عندي ثلاث اسئله يا شيخ لو سمحت ممكن اسالهم.
اتفضل يا اختي.
انا عاوزه اعرف الايه اللي بتقول اول ايه في الانعام معلش يا شيخ متلخبطه شويه.
طيب حاضر.
اللي هي اخرها
خلاص أول آية في الأنعام ماشي.
أول آية يعني إيه؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم. عاوزة تعرفي يعدلون يعني إيه؟
يعني يعدلون يعني إيه؟ هم بيعدلوا بالعمل الصح والعمل الغلط؟
يعدلون يعني يسوون بين آلهتهم الباطلة وبين الحق تبارك. طيب حاضر هتفضل.
وعايزة أسأل عن ومكر ومكر والله خير المكرين.
طيب.
مع ان المكر صفة مش كويسة. فأنا سألك السؤال ده يا شيخ، انا الحمد لله حافظة تلت القرآن. سألت
حاضر.
فأنا ما عرفتش اجاوب عليه فلازم اسألك.
حاضر.
مع ان يعني صفة المكر مش كويسة، فازاي يمكرون ويمكر الله والله خير المكرين.
انت تابعت حلقة تفسير الاحد قبل الماضي؟
لا والله يا شيخ ما كانت يعني.
لو سمعت يخادعون الله والذين آمنوا لعرفت الجواب، لكن سأجيبك إن شاء الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. سلام عليكم.
طب معلش يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟
تفضل يا أخت. تفضل يا أخت.
طب دلوقتي يا شيخ أنا عندي إخوات جوزي واخدين حقه واخدين عليه فدان أرض واخدين عليه بيوت وكل حاجة، فأنا البيت ده أنا بحت حشتي فيه، يعني بحت دهب وبحت عفشي. أنا دلوقتي ساكنة في اسكندرية، وبعدين دلوقتي انا معايا ثلاث بنات، فهل يجوز ان انا اكتب البيت ده باسم ولاد البنات؟ مع ان جوزي مرضاش، قال ده كل واحد له حقه، مع ان هم كده اخدوا كل حقهم، اخدوا كل حقنا احنا وحق ولادي، فهل يجوز ان انا اكتب البيت اللي فاضل باسم ولادي؟
طيب حاضر. اعتذر. طيب استغفر صارا اخيرا معلش عشان نقدر نجيب على الاسئله الماضيه والاسئله اليوم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي فضيلتك يا شيخ؟
يا اهلا وسهلا.
الحمد لله. حضرتك في سوره الزخرف.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى اذا جاء انا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين.
نعم.
لماذا ذكر الله تعالى في هذه الايه بعد المشرقين ولم يكن بعد المشرق والمغرب؟
طيب حاضر.
ده سؤال حضرتك. بعد ليش سؤال أخير بقى، في سورة الصفات وفي سورة المزمل وفي سورة الرحمن. في سورة الصفات ربنا عز وجل بيقول رب المشارق، والمزمل رب المشرق والمغرب، وفي الرحمن رب المشرقين ورب المغربين. عايزة بقى توضيح هنا معلش حضرتك ايه معنى كل من المشارق والمشرق والمغرب والمشرقين والمغربين. وجزاك الله كل خير.
حاضر. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي ويعني أستسمحهم لأن الوقت ضيق في حلقات الفتاوى الآن للإجابة على بعض هذه الأسئلة، واسمحوا لي أن أبدأ بالأسئلة التي طرحتها أختنا اليوم واستحلفني والدها بالله عز وجل أن أجيب عليها في حلقة اليوم، ويبدو أنها مضطرة للسفر للإجابة، لا سيما الأخت التي سألت أيضا عن السفر إلى الغردقة. وأبدأ بسؤالها بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، الأخت التي سألت عن أنها مضطرة إلى السفر إلى الغردقة في الساعة الرابعة صباحا وقد لا تستطيع أن تصلي الفجر في وقته، فهل يجوز لها أن تصلي الفجر أو الصبح الساعة الثانية ليلا؟ والجواب لا، لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يصلي قبل دخول وقت الصلاة، لا يجوز باتفاق. فلها إن لم تستطع أن تصلي في الطريق ولم يتوقف الباص في استراحات، ونعلم أن ذلك يقع، يعني أعلم أن الباصات تتوقف في استراحات معينة، فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يتوقف الباص للصلاة الصبح في وقتها أو قبل الشروق، فلها أن تصلي في الباص حتى وهي جالسة، إن لم تستطع أن تصلي قائمة في مكانها فلها أن تصلي وهي جالسة، من باب قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يجوز لها بحال أن تصلي قبل دخول الوقت، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للسؤال الآخر، بعض الأشخاص يقرؤون القرآن معا في وقت واحد، فهل هذه بدعة؟ والله إن كان السؤال يقصد أن مجموعة من الإخوة أو الرجال أو حتى مجموعة من الأخوات يجتمعن في مسجد واحد ويقرأن القرآن من باب مع بعضهن البعض من باب التعلم ومن باب أن المعلمة بينهن تريد أن تعلمهن جميعا التلاوة متقنة فلا بأس بذلك، بشرط ألا يداومن على ذلك حتى لا يكون هذا العمل سنة، وهو في الحقيقة حينئذ إن اتبع ودوم عليه يكون بدعة، يكون ابتداعا في دين الله تبارك وتعالى. فإن كان ذلك كذلك فلا بأس، أما إن كان الجلوس بهذه الصورة بانتظام وفي وقت معلوم ويقرأ الجميع قراءة جماعية أو يذكرون الله ذكرا جماعيا فهذا لا أصل له في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أحد من السلف. أما إن كان ذلك في أول الأمر من باب التعليم للرجال أو للنساء سواء فلا بأس بذلك والله تبارك وتعالى أعلم. أما بالنسبة للتصوير فالتصوير المحرم هو التصوير باليد، وكذلك التصوير بالنحت، التصوير باليد أو التصوير بالنحت، لأن الذي يصور بيده يصور شيئا فيه حياة، يصور طيرا أو حيوانا أو إنسانا، هذا أو فضلا عن أن ينحت بيده هذا يكلف يوم القيامة بأن ينفخ الروح في هذا الذي صوره بيده، ولا يستطيع ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يعرض نفسه للعنة الله. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وربما أكون قد أفردت الجواب في هذا من قبل مرارا يعني ليس مرة أو مرتين. فالمهم أن المصور الذي يحاكي خلق الله جل وعلا ملعون، يعرض نفسه للعن الله، وليس هذا من باب الفن والإبداع والابتكار كما يحلو لبعض أولئك أن يزعموا ذلك، لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما إن كان مضطرا أن يصور فليصور ما لا روح فيه، لا مانع أن يصور نهرا، لا مانع أن يصور شجرة، لا ما إلى غير ذلك من هذه المشاهد الطبيعية المبهرة الجميلة التي تجعل الإنسان بالفعل إن وقف أمام هذه المشاهد وأمام هذه اللوحات يسبح رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أما أن يصور بيده رسما أو نحتا إلى الحد الذي يقال فيه ده الصورة هتنطق، ده التمثال ده ناقص بس ينفخ فيه الروح، هذا هو الذي يعرض نفسه للعن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يكلف كما ذكرت أن ينفخ في هذه الصور أو اللوحات الروح يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. الشاهد أن التصوير بهذه الصورة حرام، أما التصوير بالآلة فهذا مختلف فيه بين أهل العلم، التصوير بالآلة مختلف فيه بين أهل العلم، منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه. وأنا أرى أن هذه الصورة التي ترونها الآن على الشاشة ليست من باب التصوير المحرم، لأنها ليست تشبيها لخلق الله تبارك وتعالى ولا محاكاة لخلق الله ولا مضاهاة لخلق الله، بل الصورة التي ترونها الآن إنما هي صورة حية لخلق الله تبارك وتعالى كنظر الإنسان في المرآة تماما بتمام، كنظر الإنسان في المرآة تماما بتمام. لقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم في المرآة وظهرت صورته في المرآة، بل وكان ينظر صلى الله عليه وسلم في سطح الماء وظهرت صورته في سطح الماء وهكذا. فهذه الصورة ليست فيها مضاهاة، انتفت فيها علة المضاهاة، انتفت فيها علة المضاهاة، فلا شيء فيها والله تعالى أعلم. أما التصوير باليد أو بالنحت فهذا هو الذي ينطبق عليه الأحكام بالتحريم والله تعالى أعلم. ولا زلت أسمع بعض أهل الخليج في أرض الجزيرة يسمون الصور عكوسا، يسمون الصور عكوسا، يعني تسمع الرجل يقول والله أنا ذاهب أصنع عكوسا، يعني بلغتنا رايح أصور أو أتصور. فإذا كانت هذه الصور الفوتوغرافية بالآلة كما هو معلوم وفعل خلاف كما ذكرت، إن كانت للضرورة فلا شيء فيها، وهذا من باب الأحوط والله تعالى أعلم. أن بالنسبة للصورة اللي على الشاشة، الصورة التلفزيونية أو الصورة السينمائية، فلا أرى فيها علة المضاهاة، وإنما أراها كصورة الناظر في المرآة والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للأغاني القديمة أو الأغاني الحديثة فالغناء غناء، الغناء المصاحب لآلات اللهو والموسيقى هو الذي
قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة: ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقلة، ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقلة. ولا شك ولا ريب أن من ذاق قلبه حلاوة القرآن واستلذ بجمال القرآن هو الذي يأبى أن يسمع نفسه أو أن يملأ أذنيه بعد ذلك بهذا الغناء، سواء كان الغناء قديما أو حديثا أو قديما أو معاصرا. فالغناء الذي تصاحبه آلات اللهو وهذه الكلمات التي ربما يتشبب بها المغني ببعض النساء أو كلمات الغزل التي تحرك الشهوات الكامنة وتستثير الغرائز الهجعة، لا شك ولا ريب في حرمة هذا إلا عند أصحاب القلوب المريضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لاكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى، يعني الفرج أو الزنا والحريرة والخمر والمعازف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أربأ بنفسي وبإخواني وأخواتي من أن يعرضوا قلوبهم وآذانهم لمثل هذا. ومن ذاق حلاوة الإيمان إذا سمع هذا حتى ولو عن طريق الخطأ، عن طريق الخطأ يعني عن طريق من يسمعوننا الغناء رغم أنوفنا في السيارات في الشوارع والطرقات وفي بعض البيوت ممن يعني لا يعرفون حقوق الآخرين، في هذه الحالة سيشعر الإنسان أنه بالفعل يسمع نشازا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى القرآن والحق ردا جميلا. كيف أعرف أنني أقرأ القرآن لله؟ الأخت تسأل أيضا: كيف أعرف أنني أقرأ القرآن لله؟ والله لا شك ولا ريب أن معالجة النية أمر ليس يسيرا، لكنه يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. فدعاء الأخت وتضرعها لربها جل وعلا أن يرزقها الإخلاص في أقوالها وأعمالها هذا دليل إخلاصها، وخوفها من الرياء وخوفها من الوقوع في النفاق هذا دليل إيمانها. فما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. فما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. فالأخت تقرأ القرآن وتستعين بالله تبارك وتعالى أن يجعل قراءتها خالصة لوجهه، لكن لا تترك القراءة خوفا من الوقوع في الرياء. وأنا أنصحها ببعض النصائح العملية التي تعينها على تحقيق الإخلاص. يعني على سبيل المثال، أولا عليها أن تختار وقتا لقراءة القرآن لا يسمع قراءتها إلا الله جل وعلا، يعني فلتأتي في وقت من أوقات الليل في أوقات السحر، ولتتوضأ ولتتجه إلى القبلة ولتقرأ القرآن ولتصلي ولتدعو الله سبحانه وتعالى. هذه أوقات لا يطلع عليك فيها أحد من الخلق، لا شك ولا ريب أنها من أعظم الأوقات التي يستشعر فيها الإنسان لذة الإخلاص وحلاوة صدق النية لرب البرية سبحانه وتعالى. ثانيا الدعاء، الدعاء: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كما قال ربنا تبارك وتعالى، أو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأكثر من الدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء أن يرزقك الإخلاص. ثالثا اجتهدي في أن تؤدي بعض الأعمال، بعض أعمال الطاعات في الخفاء، لأن العمل في الخفاء بإخلاص يدرب القلب على الإخلاص في العلانية. يعني ما وجدنا دواء للرياء أعظم ولا أجل من الإخفاء. تستطيعين أن تتصدقي صدقة في السر، هذا بفضل الله جل وعلا تدريب للقلب على أن يخلص النية لله في عمل العلانية. البكاء، تستطيع الأخت أن تدرب نفسها على البكاء من خشية الله في السر، فإن بكت في العلانية بين أخواتها صار القلب مدربا على الإخلاص في البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، ويصبح الأمر واحدا سواء كان بكاء الأخت سرا أو بكاء الأخت علانية، وهكذا. فالدعاء ثم الإخفاء ثم العمل لله تبارك وتعالى بالليل كقراءة القرآن كالصلاة كالذكر كالاستغفار إلى غير ذلك من هذه الأعمال، فهذا تدريب للقلب على الإخلاص. هل يمكن أن يعطي ربنا تبارك وتعالى القرآن لعبد وبعد ذلك يعني يكون هذا العطاء ابتلاء لهذا العبد أو علامة سخط أو إلى غير ذلك كما فهمت من سؤال الأخت؟ لا، لا يعطي الله تبارك وتعالى القرآن كاملا لعبد ثم يعمل كما فهمت من سؤال الأخت هذا العبد بالقرآن، يعمل بالقرآن ويعرف قدر القرآن وجلال القرآن وتدبر القرآن ثم بعد ذلك يفتن وذع، لا، هذا ليس من عدل الله سبحانه وتعالى. فلقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، فمن عاش على القرآن، على قراءة القرآن وعلى تدبر القرآن، اقتضى عدل الرحيم الرحمن أن يموت على ذلك، أن يموت على ذلك. لكن من الجائز جدا أن يؤتي ربنا تبارك وتعالى آياته عبدا من العباد فينسلخ العبد نفسه من هذه الآيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكم ممن دخلوا الإسلام بل وكتبوا الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عبد يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويقرأ القرآن بالتدبر ويعمل بالقرآن، فمقتضى عدل الله سبحانه وتعالى أن يختم الله عز وجل له بخاتمة الطيبين، بخاتمة أهل القرآن العاملين، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة إلى آخر الحديث. فأهل القرآن أي الذين يعملون بالقرآن، وعدل الله يتنافى مع أن يختم لأهل القرآن العاملين به بغير خاتمة المؤمنين الموحدين. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالقرآن. فأبشري أيتها الأخت الكريمة ولا تخافي، لأن عدل الله يتنافى مع ذلك. ثم قالت: كيف أتحقق من حقيقة إيماني وتوحيدي وقد تأتيني أحيانا بعض الوساوس المتعلقة بذات الله أو المتعلقة بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أقول أيها الأفاضل، لقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين سألوه ذلك، سألوه في هذه المسألة: يا رسول الله، يأتي أحدنا يأتي الشيطان أحدنا فيقول إن الله خلق كذا وكذا، فمن خلق الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن جاءه ذلك فليمسك وليستعذ بالله، فليمسك عن هذا التطواف أو السباحة في هذه الخواطر الشيطانية، ولينتهي وليستعذ بالله تبارك وتعالى. وفي رواية أخرى سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي يا رسول الله أحدنا ما يتعاظم أن يحدث به، يعني قد يأتي الشيطان ليقذف في قلب العبد شيئا يستعظم على العبد أن يحدث به، كما في صحيح مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه؟ أو قد وجدتموه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذلك محض الإيمان، ذلك محض الإيمان، أو تلك محض الإيمان، تلك محض الإيمان. يعني الكلام ده عاوز حضرتك ما تتصورش، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والإمام الخطابي وغيرهما، لا تتصور أن الوساوس هي محض الإيمان، لا 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 أبدا. وإنما كونك تخشى الله عز وجل أن تنطق وأن تتحدث بما يقذفه الشيطان في عقلك وقلبك، هذا هو محض الإيمان. خوفك من أن تتكلم بهذا الذي يقذف في القلب، وخوفك من أن ينالك هذا الذي يقذف في قلبك بأذى، هذا هو دليل إيمانك، وهذا محض إيمانك ومحض إخلاصك بفضل الله جل وعلا. أما الوساوس فلا تسمى على الإطلاق محض إيمان أبدا، وإنما خوفك أنت من هذه الوساوس، وخوفك أنت من أن تتحدث بلسانك بما يلقيه الشيطان في قلبك، هذا هو دليل توحيدك، وهذا هو دليل إيمانك، وهذا هو محض إيمانك بالله تبارك وتعالى. فما دمت أيتها الأخت الكريمة تخشين على نفسك من هذه الوساوس التي يقذفها الشيطان في قلبك، فاعلمي بأن خوفك هذا دليل إيمانك، بل ومحض إيمانك بالله تبارك وتعالى، ما لم تتحول هذه الوساوس إلى كلمات كفرية أو إلى أفعال كفرية. بل ومن أهل العلم من قال: ربما لا يصل الشيطان مع العبد أو مع الأمة إلى هذا المستوى إلا إذا أيس الشيطان من إخراج هذا العبد من الدين، أو من إخراج هذا العبد من دائرة الإيمان. فربما يوسوس الشيطان للعبد حين ييأس الشيطان من العبد، فإذا جاء هذا الخاطر الشيطاني وقذف في العقل أو في القلب: الله خلق كذا، فمن خلق الله؟ هل يأكل ربنا؟ هل ينام ربنا؟ الرسول هل هو فعلا حق؟ إلى غير ذلك من هذه الوساوس الشيطانية. فليستعذ العبد بالله تبارك وتعالى وليمسك، وليعلم أن خوفه من هذه الوساوس، وأن ارتباك الأخت الظاهر في السؤال، وخوفها من أن تكمل حتى السؤال بكلمات واضحة لحيائها وخوفها من الله، فهذا محض إيمانها ودليل توحيدها ودليل إيمانها بربها ونبيها ما دامت تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد وتتبع رسول الله جاهلة ما استطاعت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم وساوس الشيطان إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة لسؤال اليوم أيضا بالمرة بقى الأخت التي تسأل عن ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلوا أي يسوي أهل الشرك وأهل الكفر آلهتهم الباطلة المكذوبة المدعاة بالإله الحق تبارك وتعالى، أو في معنى آخر يسوي ويعدل، والعدل هنا من باب التسوية، أهل الكفر بين عبادتهم للأنداد وللأرباب وللآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة وبين عبادتهم لله الحق تبارك وتعالى. وهذه تسوية ضيزة أو قسمة ضيزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، ذكرت قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن أفعالا من باب الجزاء العدل من جنس العمل، ذكر في القرآن الكريم أفعالا من باب الجزاء العدل من جنس العمل، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى غير ذلك من هذه الأفعال. وقد فصلت فيها، قلت الفعل إذا كان من باب الجزاء العدل فهو فعل محمود من الإنسان، فكيف إذا كان من خالق الإنسان تبارك وتعالى؟ فالفعل يحمد في موطن ويذم في موطن آخر، فإذا كان الفعل من باب الجزاء العدل بلا ظلم ولا جور من جنس العمل فهذا فعل محمود، والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، نسوا الله فنسيهم، جزاهم الله تبارك وتعالى من جنس عملهم، يخادعون الله وهو خادعهم من جنس عملهم. لكن أرجو ألا يتوهم أحد أن الصفة لله تبارك وتعالى أو أن هذا الفعل حين ينسب إلى الله تبارك وتعالى فهو من جنس الصفة التي تنسب إلى المخلوق، لا حاشا وكلا. أنا أتكلم والله يتكلم، أنا أضحك والله يضحك، أنا أعجب والله يعجب، أنا أنزل والله ينزل، أنا أمكر والله تبارك قال تعالى وهو خير الماكرين ويمكر، شوف الدقة اللي قلتها، ويمكر الله والله خير الماكرين، قلتش والله ماكر، لا حاشا لله، عيب عيب يا أخي، تشتق من هذه الأفعال التي سيقت في موطنها وفي سياقها القرآني من باب الجزاء العدل من جنس العمل، وهي أفعال مدح وكمال في هذا السياق، عيب إننا أستقل بهذه الفعل بهذا الفعل أو بهذه اللفظة، وأن أنتزع هذه اللفظة من سياقها القرآني وأن أفردها لله تبارك وتعالى، وأن أشتق من هذه الأفعال بعد ذلك أسماء لله الكبير المتعال. يعني ما ينفعش أقول الله ماكر، لا ما ينفعش، إنما أقول ويمكر الله والله خير الماكرين، ما قولش الله ماكر، لا عيب، لا يليق بجلاله، ما يصحش أقول بأن من أسمائه الماكر، لأن الله قال ويمكرون ويمكر الله، يبقى من أسمائه الماكر، هذا ضلال مبين، أن تجعل اسم الماكر إلى جوار اسم الرحمن والملك والقدوس والسلام إلى غير ذلك، هذا ضلال مبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معتقد أهل السنة في كل هذه الأفعال في القرآن الكريم. أقول تاني وبعيده، ذكر الله جل وعلا أفعالا في القرآن الكريم من باب الجزاء العدل من جنس العمل لا يجوز أن نفرد هذا الفعل وأن نأخذه وننتزعه من السياق القرآني، فضلا عن أنه لا يجوز أن نشتق من هذا الفعل اسما لله تبارك وتعالى وأن نجعل هذا الاسم قرين الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأمر الآخر الذي أريد أن أصله في جواب على هذه المسألة أنه يجب على المؤمنين أن يؤمنوا بكل الأسماء الحسنى والصفات العلى التي وردت في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين كما جاءت من غير تحريف، لا لللفظ ولا للمعنى، خلي بالك، لا نحرف اللفظ ولا نحرف المعنى، يعني الرحمن على العرش استوى تبقى استوى، ما جيش بقى زي جام بن صفان عليه من الله ما استحقه وأقول الرحمن على العرش استوى، لا، عشان ينفي صفة الاستواء، لأنه هو بعقله العطن وفكره العفن الضيق بيتصور ان الاستواء للملك جل جلاله كاستوائي انا الان على هذا الكرسي. انا اقول انا الان انا مستوى على الكرسي هذا، يعني انا اجلس عليه واعتدل عليه. لكن لما رب العزة يقول الرحمن على العرش استوى، تبقى صفة الاستواء للملك ليست كصفة الاستواء للعبد الفقير الحقير، لا، وإنما استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول إلى آخره. يبقى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أما أقول وجاء ربك والملك صفا صفا، مش محتاجة بقى تقول لي وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك وجاءت قدرة ربك. الله، أنت بتصرف اللفظ القرآني عن ظاهرها ليه؟ أنت لست أعلم بالله من الله ولست أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يقول الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، خلاص الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا لا ينام. أما الرسول يقول إن الله لا ينام، يبقى لا ينام، خلاص لست أعرف بالله من الله ولست أعرف بالله من رسول الله. فنحن نؤمن بالأسماء والصفات من غير من حرف الاسم ولا الصفة لا لفظا ولا معنى. يبقى اللفظ استوى تبقى استوى، ما قولش استولى وما قولش وكلم الله موسى تكليما، عشان أنفي صفة التكليم لله جل وعلا أو الكلام، أو ما قول وكلم الله موسى تكليما. يبقى كلم فعل ماض، الله لفظ الجلالة في محل مفعول به مقدم، وموسى فاعل مؤخر، وتكليما مفعول مطلق. ايه الضلال ده؟ ليه الضلال ده؟ وليه التحريف ده؟ الله ليه وكلم الله موسى، يبقى الله لفظ الجلالة فاعل وموسى مفعول به وتكليما مفعول مطلق مؤكد للفعل، ليه انا حرف بقى؟ طب ولو حرفت انت الآية دي هتحرف قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هتحرفها ازاي دي؟ وكلمه ربه، هتقول وكلمه ربه؟ ينفع كده؟ ينفع تلخبط قواعد اللغة باللخبطة السيئة دي؟ وكلمه ربه، يبقى المتكلم لموسى هو ربنا جل وعلا، أو المكلم موسى ربنا جل وعلا. إذن نؤمن بالأسماء يا جماعة، ما نحرفش. سيبك من فكر الجهمية والمعطلة، فكر العفن. الله جل وعلا وأسماء نؤمن بها، ولو صفات نؤمن بها، ألا هو لازم عشان نفهم الصفة واستوعب الصفة وصدق الصفة، يبقى لازم تكون الصفة شبيهة بصفة شيء محسوس أو ملموس أو مادي أو لا، مش بالضرورة على الإطلاق، ده حتى بالعقل. وأنا ضربت لك قبل كده مثالا، لو مثال النمل، قلت لك أنت ما بتقدرش بعقلك تقول أنا عاوز أسمع النمل، لا لا ما فكرتش في كده، ولا عاوز أكبر لغة النمل ولا سمعها للناس عبر الميكروفون أو أسجل للنمل كلام، لا لا، قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل، أفلا تقطع الطمع بسكين الإيمان واليقين في إدراك كيفية كلام ملك الملوك ورب العالمين. أسأل الله أن يرزقنا الإيمان. أرجو أن يكون الجواب واضحا، بذلك أكون قد أجبت على أسئلة اليوم والله بدون ترتيب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم التوفيق والسداد. نرجع إلى أسئلة الأسبوع الماضي وسامحوني. ما حكم دوام على إلقاء دروس في المسجد قبل خطبة الجمعة؟ والله العلماء في ذلك قولان، للعلماء في ذلك قولان. القول الأول أنه لا بأس بذلك للحاجة وللضرورة، لا بأس بهذه الدروس قبل صلاة الجمعة، قبل أن يرتقي الإمام المنبر، للحاجة أو للضرورة. فلقد روى عاصم بن محمد عن أبيه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما، ثم يقول حدثنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ويظل أبو هريرة رضي الله عنه يحدث الناس حتى يرتقي الإمام المنبر فيجلس أبو هريرة رضي الله عنه. هذا هو القول الأول، والحديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه وأقر الحاكمة الذهبي وغيره. فلا بأس إن وجد إمام المسجد حاجة إلى أن يذكر الناس قبل صلاة الجمعة بأمر ما، لا بأس بذلك، لكن أرى ألا يداوم الإمام على ذلك، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على ذلك، ولم يداوم كذلك السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك، ولو داوموا على ذلك لنقل إلينا بالتواتر لكثرة ما كانوا يصلون الجمعة. فأرجو ألا يداوم الإمام على ذلك، لكن لا بأس إن وجد حاجة إلى أن يذكر الناس قبل الجمعة فلا بأس بذلك. القول الثاني الكراهة، القول الثاني الكراهة لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. وقد قال الإمام الخطبي كذلك إنما يكره الاجتماع قبل صلاة الجمعة للعلم أو للمذاكرة، وكذلك قال الإمام الخطبي وبنوا أئمتنا الكراهة على أن هذا الحلق تقطع الصفوف، تقطع الصفوف وربما تشغل من أتى المسجد وأراد أن يتنفل، والتنفل قبل الجمعة تنفلا مطلقا مشروع وجائز، فبنوا حكمهم بالكراهة على أن هذه الحلق وعلى أن التذكير بالعلم قبل أن يرتقي الإمام المنبر ربما يحول بين تسوية الصفوف وبين اكتمال الصفوف وبين خشوع كثير ممن يدخلون المسجد ويريدون أن يصلوا صلاة النافلة، فالأولى ألا يداوم الإمام على هذه الموعظة وعلى هذه الحلق قبل صلاة الجمعة، والله تعالى أعلم. هل من السنة أن نداوم على ختم الخطبة بآية معينة أو دعاء معين أو قول فما كان من توفيق فمن الله وما كان من سهو أو خطأ أو نسان فمني ومن الشيطان والله ورسوله من براء؟ أقول أيها الأفاضل إذا كان الإمام يقول ذلك دون أن ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، إذ لم يتعبدنا نبينا ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل بكلمات معينة نلتزم بها في المنبر أو نتخلى عنها، فما دمت تذكر الناس بأصول عامة بآية من كتاب الله أو بحديث لرسول الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقد حققت أركان الخطبة عند جماهير أهل العلم، فلم يلزمنا نبينا صلى الله عليه وسلم بغير ذلك. فلو داوم الإمام على آية معينة أو على دعاء معين فلا إثم عليه على الإطلاق ولا حرج في ذلك، وليس هذا من باب الابتداع في الدين، لأن بعض الناس يتصور أنه لو قال دعاء معينا لم يقله النبي وداوم عليه فهذا مبتدع. لا، ليس مبتدعا، فلقد أنشأ بعض الصحابة دعاء جديدا مستقلا دون أن يعلمه إياه رسول الله وأقره النبي على ذلك ولم ينكر عليه ذلك، فليس بالضرورة يعني أن يكون الإمام، فلا ينبغي أن نحكم على الإمام الذي يواظب بالضرورة على آية أو على دعاء في الخطبة في أولها أو في آخرها أن نحكم على قول هذا بالبدعية، اللهم إلا إذا نسب هذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام وقال بأنه من فعله ومن الأفعال التي داوم عليها ومن الأذكار أو الأدعية التي لا، إن كان ذلك كذلك فهو حينئذ يكذب حتى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم إلا إذا كان الدليل معه والدليل لابد أن يكون صحيحا. فأنا لا أرى بذلك بأسا على الإطلاق، وإن كنت أؤكد أيضا أن الأولى والأكمل ألا يداوم الإمام على مثل هذا إذا ظن البعض أن هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعله. ولذلك أنا شخصيا يعني يحلو لي وأحب جدا في جل لقاءات الجمعة أن أقول هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به. هذا لي أنا، لقلبي أنا، هذا دعاء لنفسي أنا، يعني أضرع إلى الله عز وجل أن أكون خالصا مخلصا في كل ما ذكرت به إخواني، وألا أكون جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويرمى بهذا الجسر الذي هو أنا في جهنم عياذا بالله. فهذا دعاء لي أنا، يعني أنا دعوت للمجموعة أو للمسلمين أو للأمة ثم أدعو بهذا الدعاء لنفسي كخطيب أو كإمام. ومع ذلك أتعمد في بعض الجمع، في بعض الجمع لمن يتابع منكم بدقة وأمانة، أتعمد أن لا أذكر هذا الدعاء في آخر بعض الخطب حتى لا يتوهم أحد أن هذا الدعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدعية التي حرص عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك من يشكك في الأولياء والكرامات، أنا ذكرت قبل ذلك مرارا وتكرارا أننا لا نشكك في الأولياء ولا نشكك في الكرامات، ولا يدعي أحد ينسب إلى الإيمان ذلك، لا يقول أحد ينسب إلى الإيمان أو يدعي الإيمان لا يقول ذلك، لأنه حينئذ يكذب صريح القرآن. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن التقي هو الولي بنص القرآن، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمؤمن التقي المؤمن الذي حقق أركان الإيمان، والتقي الذي امتثل الأمر واجتنب النهي وقف عند الحد وترك ما يخشى أن يعاقبه ويحاسبه الله عليه، هذا هو المؤمن المؤمن التقي وهو الولي. والولي يقول فيه ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن يعلن الحرب على أولياء الله، ومن يعلن الحرب على المؤمنين المتقين الأحياء منهم والأموات، فهذا يعرض نفسه لحرب رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فإياك أن تعلن الحرب على ولي من أولياء الله، وإلا فإن الذي سيعلن الحرب عليك هو مالك الملك ومالك الملوك. لا تعلن الحرب ولا تحارب وليا من الأولياء، أي مؤمنا تقيا، مؤمنا تقيا. فالمؤمن التقي هو الولي. أما إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع الله ورسوله، فاشهدوا بأنه ولي من أولياء الشيطان وليس وليا من أولياء الرحمن، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ما حكم السمسرة؟ السمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري. السمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري. والسمسار هو الرجل الذي يتدخل بين البائع والمشتري لإمضاء البيع، وهي جائزة، وهي جائزة عند جماهير أهل العلم، بشرط أن يكون السمسار عالما بما يبيع وبما يشتري، ثم يكون أمينا صادقا، أمينا بين البائع وبين المشتري، يبين عيوب السلعة للمشتري، وكذلك لا يغش البائع في ثمن السلعة. حتى لو قال البائع الذي يريد أن يبيع سلعة، لو قال للسمسار: هذا البيت أنا عاوز فيه 100,000، وإن بعته بأكثر من ذلك فهذه الزيادة حلال لك، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. لو اتفق البائع مع السمسار على أن يبيع سلعته بسعر معين، فإن ربح السمسار في بيع هذه السلعة وأعطى البائع قيمة السلعة المتفق عليها وأخذ الزيادة والربحة، فلا إثم على السمسار حتى في هذه الحالة، والله تعالى أعلم. بكل أسف مضى الوقت سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكتفي بهذا القدر وأجيب إن شاء الله تعالى على ما تبقى من الأسئلة في الأسبوع القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى